أنفي الدرب تا يا سائلين عن السفينة والنجاة هل سمعتم حيا للصلاة
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام واصطفانا بفضله ومنته لنكون من أمة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأنزل عليه القرآن ليكون لنا لكل شيء تبيانا وهدى وبشرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وزعيمنا وقدوتنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن منهجه ورسالته اللهم احشرنا في زمرته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله أما بعد فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان وأحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع القرآن مع سفينة النجاة لكل تائه لكل حائر لكل مسترشد لكل غافل هو نجاة وشفاء وهداية وبشرى ومنهج وبيان نعم القرآن وإذا ذكر القرآن أيها الأحباب كما ذكرنا ونكرر ولن نمل إن شاء الله تعالى أن نكرر ذلك أو نكرر هذه الحقيقة الراسخة في ديننا وهي أنه إذا ذكر القرآن فلا بد أن يستحضر أن القرآن لا وجود له على واقع الحال وعلى الأفعال وعلى الفهم وعلى البيان إلا بالسنة إني أوتيت هذا القرآن ومثله معه كما قال الحبيب النبي وقال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فأكرر وأذكر أنني إذا ذكرت القرآن منفردا فلا بد أن يكون معلوما أن القرآن بهذا اللفظ يعني القرآن المنزل على الحبيب المصطفى مرفقا وتابعا ومرادفا له سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن أيها الأحباب سفينة النجاة منهج الحياة طريق الفلاح هو القرآن وقد تعاهدنا أن نمضي مع القرآن لنبين أنه منهج الحياة والعلاج والهداية والشفاء في كل زمان ولكل نازلة وفي كل مشكلة نعم تعهدنا أن نمضي لنتلمس من واقع الحياة قضايا الأمة التي تعني مقدمة قضايا الدنيا أن نتلمس قضايا الأمة ثم نرجع إلى القرآن لننظر تشخيص القرآن لهذه القضايا ثم ننظر ماذا أتانا من عند الله وماذا بين وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دواء من دواء لهذه القضايا ثم لا بد وأن ننظر إلى الصور المشرقة في واقع الحال حتى نعطي الأمل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن القضايا والتشخيص من القرآن للقضايا والدواء لهذا الداء في القرآن والسنة ثم صور مشرقة من واقع الحياة لنعطي الأمل ونجدد الهمم ونشحذ العزائم لتكون ماضية على طريق الإصلاح لهذه الأمة على طريقنا الذي أنعم الله عز وجل علينا به، فهيأ لنا قطار العودة إلى التمكين وإلى السيادة لهذه الدنيا لننشر العدل ولننشر النور الذي أورثنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أورثنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحباب، والحديث عن واقع ما تعاني منه الأمة من تعدي على شخص وذات الحبيب المصطفى خير خلق الله وهدية الله إلى البشر أجمعين، التعدي على الحبيب المصطفى خير خلق الله وهدية البشر إلى الناس أجمعين، هذه البلية التي ابتليت بها الأمة ما هي إلا ابتلاء وامتحان من الله لينظر الله وليستخرج الله منا النصرة لحبيه ونبيه ومصطفاه، ولتكون المنحة التي جاءت من رحم المحنة، لتكون المنحة التي جاءت من رحم المحنة ليخرج أهل الحق ليبينوا هذا الحق للدنيا بأسرها، للدنيا بأسرها، لعل الله أن يستخرج منهم النصرة فيعود للأمة أو تعود الأمة لمكانتها التي هيأها الله لها، وليعود للدنيا العدل والنور والرحمة التي جاء بهم، هذه الأشياء التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للدنيا. أيها الأحباب، إذا تكلمنا عن نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي نصرة لأنفسنا، لأنها نصرة لديننا. إذا تكلمنا عن حق النبي علينا فهو واجب شرعي ألزمنا الله به، ألزمنا الله به كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذا تكلمنا عن ذلك فلا بد أن نعلم أننا نتكلم عن ديننا، لا نتكلم عن قضية خاصة من الدين، بل نتكلم عن الدين كله. لذلك آثرنا أن نجعل هذه الحلقات بمسمى نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا سنتكلم عن القضايا والواجبات التي نعاني منها وواجباتنا نحو هذه القضايا، وهذا هو الدين. ونستمع معا إلى كلام جميل سمين راق من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الفاصل الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول، أعني ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: فقيام المدحة والثناء عليه، أي امتداح النبي وإعطائه حقه وقدره الطبيعي الحقيقي، فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والإجلال له قيام للدين كله، وسقوط ذلك سقوط للدين كله، سقوط للدين كله. فحينما نتكلم أيها الأحباب عن نصرة النبي وحقوق النبي على أمته، نحن نتكلم عن ديننا، عن كيفية لقاء ربنا، عن الحجة التي سنقدمها بين يدي الله يوم الوقوف بين يديه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما هي الحجة؟ ماذا قدمت لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل هذه النصرة هي تفضل أو نفل أعمال منك يا عبد الله، أم أنه واجب شرعي كما بينا وسنبين إن شاء الله تعالى؟ وقد ألينا على أنفسنا في مقدمة هذا الطريق الذي نستبشر منه الخير الكثير. وأقول لكم أيها الأحباب، بعض المشاعر والانطباعات التي في القلب مما يدور الآن ومما دار من قبل تعدي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرات ومرات، وآخر ما نذكر من تعديات سافرة معلنة هذه الرسوم التي نشرت في الدنمارك. أقول مع ما يحدث الآن أن الأمل كبير، أن الأمل كبير في القلب، أن الأمر الآن يختلف، أعني الأمر بالنسبة لنا يختلف عما سبق. فكان الانطباع في المرة السابقة فوران وهيجان للأمة، ثم خمود وخمول ونسيان للقضية. وما أستشعره الآن، وأسأل الله عز وجل أن يكون هو الواقع، هو أن ما يحدث الآن هو غيرة ولكنها متأنية، غيرة ولكنها محفوفة بالحقوق والواجبات، غيرة تزداد مع كل يوم. فأسأل الله ألا يكون لها المآل كما كان من قبل، وأن تكون متصلة لننصر دين ربنا في قلوبنا وفي أحوالنا وفي دنيانا وواقعنا بنصرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، أعتذر عن طول هذه المقدمة بين يدي ما شرعنا فيه من الحلقة السابقة في تناول هذا الكتاب الذي نعرف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأتباعه وأمته ولمخالفيه، بل لأعدائه وللغافلين وللجاهلين عنه. كان أسلوب الكتاب كما ذكرت يتناول مخاطبة كافة هذه الطوائف، وكما ذكرت في الحلقة السابقة أنه تم تناول التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم في 4 أبواب. الباب الأول النبوة والأنبياء كمدخل إلى معرفة ضرورة وجود الأنبياء في الأمم، والباب الثاني وهو قلب الكتاب دلائل النبوة، وفيه 8 فصول، والأول كان فيه فصلان، وربك يخلق ما يشاء ويختار الفصل الأول، وحاجة البشر إلى الأنبياء الفصل الثاني. وفي الباب الثاني 8 فصول تتعلق بإثبات وأدلة نبوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والفصل الثالث إذا أيقنا بضرورة الأنبياء والرسل وأيقنا برسالة ونبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن نتعرف على دعوته. وهذا هو الفصل الثالث، دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويشمل 3 فصول. الفصل الأول ما هي دعوته؟ والفصل الثاني ثمرات اتباع دعوته. والفصل الثالث ما هي حقوقه على أتباعه. أما الباب الرابع فهي قطوف من سيرة النبي نزكي بها الأسماع والصدور ونسعد بها القلوب ونتعرف على مواطن وقطوف من سيرة الحبيب المصطفى. وفيه فصلان، الفصل الأول بين يدي القطوف تقدمة بأقوال لبعض المستشرقين لسنا بحاجة إليها ولكن الحق ما نطق به الأعداء، والفصل الثاني هو القطوف من سيرة النبي. وقد ذكرت أننا سنبدأ في اختصار شرح الكتاب وسنبدأ بالباب الثالث لأنه يتعلق بنا ويتعلق بدعوة النبي، لنتعرف على جلال وجمال وكمال وتمام هذه الدعوة ونتعرف على ثمرات الاتباع، ثم نتعرف على لب ما يلزمنا أن نتعرف عليه من حقوق النبي على الأتباع صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين وأن يجعل هذا الوقت طاعة له جل في علاه، وأن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، ثم أسألكم أن تعيروني القلوب والأسماع لنعيش مع نسمات مع هذا النسيم العليل وهذا الكلام الجليل عن النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ونشرع الآن بإذن الله تعالى وبتوفيقه في الكلام عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرجو الانتباه والتركيز لأن هذه قضيتنا أيها الأحباب. نبدأ بالفصل الأول وهو هذه الدعوة، ما الذي يدعو إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكما وعدت ليست الغاية أن نقرأ الكتاب، ولكن الغاية أن نبين المنهج وبعض النذر القليل من الخير العظيم في الكلام عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع اختصار لما طرح في الكتاب إن شاء الله تعالى، مع اعتبار أن الكتاب ذاته مختصر في الكلام عن النبي، وإلا فكل باب بل كل فصل يحتاج إلى مجلدات، بل أن كل فصل له مجلدات فعلية في المكتبة الإسلامية. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الفصل الأول، ما الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدعوة التي يدعو إليها هي الدين كله، كما ذكرنا في مقدمة هذا الفصل. الشرع، الدين كله يدعو إلى الدين كله، إلى الشرع الذي أكمله الله له، إلى مكارم الأخلاق التي بعثه الله متمما ومكملا لها. يدعو الحبيب المصطفى إلى الدين كله، إلى الشرع الذي أكمله الله له وأتمه عليه، إلى فضائل ومكارم الأخلاق التي تممها الله له وبعثه الله بها. والمقام ليس مقام تفصيل، ولكننا سنشير من خلال هذا من خلال بعض المواقف. لو تكلمنا عن دعوة النبي فالأمر يحتاج إلى بيان وإلى شرح للدين، فهو جاء بدين أتمه الله وأكمله، وشرع أتمه الله عليه وأكمله. البيان يحتاج وهناك، ولكن نحن نربط بين هذه الأصول وبين القلوب والعقول لنتعامل معها تعاملا حيا من خلال الواقع. لذلك آثرت أن أشير من خلال مواقف حية إلى روح دعوة النبي، لأننا لا يعنينا البيان، ومن أراد البيان فلا بد أن يرجع، ولا بد لنا من ذلك أن نرجع إلى تعلم هذه الدعوة. ولكن نشير كما ذكرت إلى مواقف وحوارات حية تبين لنا هذه الدعوة. وبالله عليكم يعني حنبدأ بموقف، حنذكر ثلاثة مواقف. الموقف الأول موقف عجيب، وأثرت أن آتي بهذه المواقف لأنها كما سطرت في المكتبة الإسلامية أيضا فقد سطرها التاريخ. الموقف الأول موقف عظيم نقله التاريخ، تم بين رجل وهو قيصر الروم، وقيصر الروم هذا كان صاحب علم بالنجوم وعالم من علماء المسيحية، ومن خلال ما تعلم علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول آخر الزمان. وتم الحوار بينه وبين رجل من قريش عظيم من عظماء قريش، كان لم يدخل في الإسلام بعد، وهو كان الحوار بينه وبين أبي سفيان رضي الله عنه، ولكن قبل أن يدخل في الإسلام، وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع أو نستمع معا إلى الحوار أيها الأحباب من خلال حديث صحيح أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه، عن البخاري ومسلم، عن البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس: والحوار طويل وأثرت أن أذكره من خلال الحديث، ولكن إن شاء الله سنرى أن له نفعا عظيما إذا عشنا مع الحوار. الحوار يقول: يقول ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره، أي أخبر ابن عباس، أن هرقل أرسل إليه في رقب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش. يعني إن هرقل أرسل يطلب حضور فريق من العرب لما سمع بخبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هاتولي ناس من هؤلاء أستمع عليهم يكونوا في المحيط الذي نحن به. وكان هرقل في إيليا في فلسطين، أسأل الله أن يعودها إلى حظيرة الإسلام عودا حميدا سريعا قريبا إن شاء الله. وكانت هذه أو هذا اللقاء تم في الفترة التي تم فيها صلح الحديبية، في فترة الهدنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش. وكان هرقل كما ذكرت بإلياء، فدعاهم في مجلسه، دعا هرقل، هقول المعنى حتى أحاول أختصر، دعا هرقل أبا سفيان ومن معه في مجلسه، وحول هرقل عظماء وعلماء الروم، وطلب هرقل، رجل ذكي، رجل لماح، رجل عالم، طلب من رفقة أبي سفيان أن يقفوا خلف أبي سفيان، وقال للمترجم: قل لهم إذا كذب هذا الرجل، طلب أن يقدموا كبيرهم، فقدموا أبا سفيان، فطلب من رفاقه أن يقفوا خلفه، وأن إذا قال شيئا ليس بصدق أن يكذبه ويشيره يقول لا ليس بصدق. يقول أبو سفيان: فاستحييت، أما تحط في الموقف ده، قال استحييت أن أذكر شيئا ليس بصدق أو ليس بواقع فيعاب علي بين العرب. وهذه شمائل العرب التي اختار الله هذه الأمة منها، واختار النبي صلى الله عليه وسلم منها لهذه الشمائل الكريمة التي موجودة في هذه الأمة. ثم بدأ الحوار بين هرقل وأبي سفيان، فيقول كما جاء في الحديث للترجمان لينقل إلى أبي سفيان: إني سائل. ثم كان أول ما سألني، يقول أبو سفيان: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال، أي هرقل، كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من اباء، انظروا الاسئله ودقتها، قال فهل كان من ابائه من ملك؟ قلت اي ابو سفيان لا. قال فاشراف الناس يتبعونه، هيرقل يسال، فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال اي هرقل ايزيدون ام ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فليرتد منهم احد سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ انظروا وتأملوا ايها الاحباب. قال اي ابو سفيان قلت لا. قال اي هرقل فهل يغدر؟ قلت لا. ده ابو سفيان اللي بيقول ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، بمعنى ان نحن في هدنة معاه، وهمز ابو سفيان بقى ولمز مع هذه النقطة في الغدرية فقال وما ندري ما هو فاعل فيها. حتى ابو سفيان نفسه قال ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، يعني ما قدرتش الاقي ثغرة كده ادخل فيها غمزة او لمزة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هذه الكلمة، ونحن في مدة من، يعني في هدنة معاه، ولا ندري ما هو فاعل فيه. قال اي هرقل فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال كيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ اسمعوا بقى. قلت اي ابو سفيان يقول اعبدوا الله وحده، هذه شهادة ابي سفيان قبل اسلامه، لانه اذا كذب سيكذبوه، وطبيعة العرب انهم كانوا لا يحبون صغائر الامور. قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان اي هرقل قل له، خلي بالكم بقى من ادراك الرجل، قل له هرقل ملك الروم في هذا الزمان، قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل، ده كلام هرقل، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتي بقول قيل قبله. واضح؟ يعني هرقل بيقول بيناقش الكلام اللي قاله اللي قاله ابو سفيان في الحوار، ان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال بكلامه احد من قبله لقلنا انه يردد ما قاله من سلفه من هذا الكلام. قال وسألتك فقلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتي يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس. شوف الرجل بالعقل، يعني مش هيكذب على الناس ويكذب على الله، ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاءهم فذكرت ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أن يأمركم أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا بشيئا ونهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هذا كلام هرقل موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إلي لتجسمت لقاءه، لتجسمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. أيها الأحباب، كلام نفيس نعود إليه بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحباب، وتعالوا معي لنعيش ونعلو بنفوسنا وأرواحنا ونزكيها بسماع كلام الحبيب المصطفى، والكلام عنه زكاة ورحمة إن شاء الله تعالى. استمعنا إلى هذا الحديث الذي ذكرت أنه عند البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه، والحديث طويل، وتوقفنا عند هذه الجملة العجيبة التي قالها هرقل، هذا الأسقف العالم النصراني والملك هرقل عظيم الروم والعالم بالنجوم كذلك، يقول بعد الحوار الذي دار بينه وبين أبي سفيان، يقول: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ده كلام هرقل، وهذا الحق الذي ظهر وبان وتم وملك بالفعل موضع قدمي، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم، هرقل يقول، وقد كنت أعلم أنه خارج، أن سيرسل وسيبعث، ولكن لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم، الكلام لهرقل، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. يا الله يا الله، لا تجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. عشان كده ما نستغربش محبة أصحاب رسول الله، الكلام الذي قاله أبو سفيان نفسه كما سنأتي إليه إن شاء الله قريبا. لم أرى أحدا من الخلق يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، ده دين، أصل دين، ثم حق للنبي، حق للنبي لما قدم، لما عنده، لما اصطفاه الله من صفات وشمائل وكمال وجلال في الأقوال والأعمال والأفعال. هرقل يقول: ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. هرقل ثم دعا، أي هرقل، بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة. هو توافق أن أما جاء الكتاب، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عارفين الفتح العظيم اللي حدث بعد صلح الحديبية، أن تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لتصفية مشاكل حوله ولدعوة الملوك والأكاسرة في الدول من حوله، وهذا كان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. وأما بلغوا هذا الكتاب طلب مجموعة من العرب عشان يحاورهم كما ذكرنا. فقرأ هرقل الكتاب، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. شوف لغة الحوار، انزال الناس منازلهم. سلام الله على من اتبع الهدى، من غير تفريط، سلام الله على من اتبع الهدى. اما بعد، فاني ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم، يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اثم الاريسيين، اي الاوروبيين او الغربيين. ويا اهل الكتاب، ثم قرأ ذكر: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. قال أبو سفيان: فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، كثر عنده الصخب، الصخب، وارتفعت الأصوات وأخرجنا، أخرجوهم. فقلت لأصحابي حين أخرجنا، شوف كلام أبو سفيان قبل الإسلام، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. كانوا يستهزئون بالنبي بهذه الكنية، إنه يخافه ملك بني الأسفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر. ده كلام أبي سفيان حتى أدخل الله علي الإسلام. ثم ذكر في الحديث كلاما عن هرقل ورفيقه أو قرينه ابن الناظور صاحب إلياء، اللي هم علماء في النجوم ومن أساقفة النصارى في الشام، وأنهم تراسل مع بعض الرسائل وأيقن بأن الذي جاء به النبي هو الحق. ثم أذكر بإيجاز هذا الموقف العجيب، لأن مع كل الأسباب إذا توفرت وتيقنت يا عبد الله فلا هداية لك إلا بهداية الله. اسمعوا إلى هذا النموذج من الذي عقل وأدرك يقينا بأن النبي هو نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، وأراد بالفعل أن يتبعه، ولكن الدنيا غلبت على قلبه فآثر الكرسي على الآخرة. لما رأى الأساقفة والأباطرة غضبوا وكادوا يثوروا عليه حينما أعلن أو طلب منهم اتباع النبي، بالفعل طلب هرقل ذلك. أقرأها لكم، اسمحوا لي أيها الأحباب. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، يعني في معسكر له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، قفل عليهم الأبواب، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد؟ اسمعي أيها الدنيا، فليسمع البشر جميعا كلام هرقل، هرقل عظيم الروم في هذا الزمان، وهو يقول لقومه: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ إقرار بالنبوة، طلب للمبايعة. فحاصوا حيصة، زمجروا واشرأبوا وثاروا، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، خرجوا ما عجبهمش الكلام، فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وآيس من الإيمان، أي أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ردوهم علي. وقال: اسمعوا، الهداية من الله، إني قلت مقالتي كلام هرقل، إني قلت مقالتي آنفة أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، اشتروا الدنيا. أما شافهم زمجروا وحيثروا عليه، قال: لا، الكرسي حيضيع، الدنيا حتتفلت، لا، الحق ده مش مهم. الهوى، اتباع الهوى قضية خطيرة. فرح قالب العملة على طول وقال لهم: لا، ده انا بختبركم، انا ما بتكلمش جد، ده اختبار لكم. فلما رأوه قال ذلك سجدوا له وعظموه. هذا هو الهوى. نخلص من ذلك الحوار ما انتهى اليه بان عظيم الروم أقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم من صفاته وشمائله، والتي اضطر أبو سفيان أن يقر بها من خلال التوحيد الذي يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكارم الأخلاق، حتى أوشك هرقل أن يدخل في الإسلام لولا غلبت نفسه وهواه عليه، فخشي زوال ملكه في الدنيا وأثر ملك الدنيا على الآخرة. هذا موقف هرقل. تعالوا على الوجه الآخر إلى موقف آخر عظيم، وهو موقف النجاشي، عظيم الحبشة النجاشي. يروي لنا هذا الموقف العجيب أمنا أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما هاجر طائفة من المسلمين إلى الحبشة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وقد أخرج الإمام أحمد وغيره هذا الحديث بإسناد حسن، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. أمنا أم سلمة تقول أنه لما هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة اغتاظت قريش، فأرسلوا رجلين منهما إلى النجاشي ليراوده على استعادة هؤلاء الذين هاجروا إلى الحبشة، فانتدبوا أي المسلمون انتدبوا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ليتكلم عنهم. بعد أن بلغ إلى النجاشي الرجلان اللذان بعثتهما قريش، فذكر له ما ذكر، ودار هذا الحوار بين النجاشي وجعفر ابن أبي طالب. فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني؟ لا اتبعتم قومكم ولم تأتوا لتدخلوا في ديني، ما هذا الدين؟ ولا في دين أحد من هذه الأمم المعروف. قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك، شوفوا التعبير عن الرسالة والبلاغ والدقة في الأداء والحكمة في الكلام، هذه رسالة لكل مبلغ عن الله جل في علاه. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال أي النجاشي فعدد عليه أمور الإسلام، أي عددت له أمور الإسلام للنجاشي. قال أي جعفر عفوا: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وأمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده لم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم الله علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. كلام إعطاء كل ذي حق حقه وإنزال الناس منازلهم، كما كان في رسالة النبي الأصل المعلم إلى هرقل. قالت أي أم سلمة رضي الله عنها: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت أي أم سلمة، فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم. قالت: اسمع، فبكى والله النجاشي حتى اخضل لحيته وبكت أساقفته. يا الله، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. معجزة القرآن في الأنباء عن: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، بشرط هذه الثلاثة: قسيسين ورهبانا وأنه لا يستكبرون، أنهم لا يستكبرون. هرقل قسيس وراهب، ولكنه استكبر وآثر الدنيا فلم يؤمن بالحق الذي عرفه وعلمه. أما النجاشي فاسمع، فبكى والله، تقول أم سلمة، فبكى والله النجاشي حتى خضل لحيته، وبكت أساقفته حتى خضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم، أي جعفر. ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة. يا الله، ننظر إلى الفرق. لا يستكبرون، لا يتبعون الهوى، لم يؤثروا الدنيا على الآخرة، فلانت القلوب وخشعت الأبدان ورقت الصدور والقلوب وذرفت العيون بالدموع لما جاء عن الله. أما الآخر هرقل الذي علم وأيقن وأدرك أنه النبي لا كذب، حينما رأى الدنيا بدت كأنها ستذهب عنه بما حاص به العظماء عنده، خاف على كرسيه فآثر الكفر وقد علم حقيقة الإيمان. نقارن الهداية بالله، ليس بالعلم فقط، بتوفيق الله جل في علاه. موقف ثالث وأخير أيها الأحباب، ذكرته لنجمع خلاصة روح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموقف العظيم لبدوي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. جئنا بعظيمين، عظيم أو عظيم عنده كبر وعلم الحق، وعظيم أو عظيم عنده انكسار وعدم استكبار وعلم الحق. الأول آثر الدنيا والآخر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جئنا ببدوي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليعبر لنا عن دعوة النبي. هذا البدوي هو ربعي بن عامر، وبإيجاز شديد في معركة بين الفرس والمسلمين، بعث رستم إلى قائد المسلمين أن يرسل إليهم رجلا يتكلم إليه، وحاول أن يعبر بجمل عن استمالة العرب لعلهم يأتوا بالمال أو بالجاه أو بالسلطان ونخلص منهم ومن دوشتهم. نرى ماذا كان. وصلت الرسالة إلى سعد بن أبي وقاص قائد المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، فأرسل سعد ربعي بن عامر إلى رستم عظيم الروم. نسمع معاً. فخرج ربعي ليدخل على رستم عسكرة، فاحتبسه الذين على الباب. أنا عايز أقرأها علشان نشوف قد إيه الإرهاب بإظهار المواطن التي تبعث الخوف. فاحتبسه الذين على الباب الحرس والجاه، وأرسلوا إلى رستم بمجيء، فاستشار عظماء أهل الفرس، فقال: ما ترون؟ فأجمع ملؤهم على التهاون به، فأظهروا الزبرج عايزين يزوروا العظمة بقى، قالوا ايه نرهبوا كده بالعظمة والجلال. فأعادوا رستم بعيد قوي على السرير بتاعه، والسرر بقى والفرش الإيراني المعروف الفارسي مفروش على الأرض، وعظمة وحرس من هنا ومن هنا عشان يدخلوا الرهبة على هذا البدوي البسيط. ماذا فعل ربعي بعد هذه الرجفة والحجفة التي أرادوا أن ينزلوها عليه؟ أقبل ربعي يسير على فرس له، معه سيف له ورمحه، ومعه حجفة من جلود البقر على وجهها أديم حم أحمر مثل الرغيف، ومعه قوسه ونبله. فلما غشي الملك انتهى إليه وإلى أدنى البسط، قيل له: انزل. فحملها على البساط فلما استوت عليه نزل عليها وربطها بوسدتين، وصل بالفرس كده عند سرير رستم وراح نازل على الارض. هو ماشي على الفرش برضه عظمه وجلال، ارادوا ان هو ينزل من الاول، مرضاش، انتوا اللي بعتوا تطلبوني، فان كنت راضين بيا كده اهلا وسهلا، مش عايزيني كده انا ارجع، انا مش محتاجكم، انا ارجع. فنزلوا عليه. عند هذه القولة والنزول انتصر الربعي على رستم. هذه البداية، الاعتزاز بما انت عليه ايها المسلم، الاعتزاز بالتوحيد، الاعتزاز بالدين، هي نصرة لهذا الدين، نصرة للنبي. هكذا كان ربعي، بسيط فقير، هدوم مهلهلة يعني تكاد تكون مقطعة، ورمح يعني يعلوه الصدأ، وهكذا ماشي بالضعف ده، انما في قوة بعزته بدينه. أبى أن ينزل عن الفرس ويمشي إلى رستم، عايزيني أنا أدخله زي ما أنا كده، مش عايزيني أمشي أرجع تاني. فأشار لهم رستم أن اتركوه، فتركوه، مضى بفرسه إلى فراش إلى سرير رستم، ونزل مش كده بس، راح رابط الفرس في إيه؟ في طرف السرير، فهاجوا وماجوا وقالوا إيه؟ وبعدين راح رايح يقعد جنبه على السرير، قال لا 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 بتعمل إيه؟ قال لهم إيه يعني ده؟ الحمد لله أنا عافاني أن أجلس بجواري هذا المقام، ونزل قاعد على الفرش. انزل، فحملها على البساط، فلما استوت عليها نزل وربط بالوسادتين. ثم دار الحوار حتى يعني ننجز ما استطعنا، الوقت بيمر بنا سريعا. قال رستم: ما حملك على هذا؟ قال: إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذه. يعني ايه اللي خلاك تقعد على الارض؟ قال له: انا ما بحبش القعود على هذه الزينة. فكلمه فقال: ما جاء بكم؟ رستم يسأله بغيظ: ما جاء بكم؟ عايزين ايه؟ جايين ليه؟ فقال: اسمعوا الى هذه الرسالة العظيمة، والله جاء بنا الله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا هو ديننا أيها الأحباب، وهذه دعوة النبي، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأرسلنا بدينه إلى خلقه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. الله. فقال رستم: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العرش العظيم. والظفر لمن بقي. ومن جملة ما قال رستم أن سأل ربعي فقال: أنت قائدهم؟ قال: لا، ولكن المسلمين. هذه رسالة من ربعي، بل رسالة من النبي المعلم الأول، من النبي المعلم الأول إلى الأمة الآن. أنت قائدهم؟ قال: لا، ليس المهم أن أكون القائد ولا الحامل ولا المتصدر، ولكن المهم الرسالة. قال ربعي: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد، بعضهم من بعض، يجير أدناهم على أعلاهم، مع كوني في المؤخرة فلي صوت ولي رأي يسمعه القائد، يجير أدناهم على أعلاهم. وننظر إلى هذا الفهم من هذا البدوي البسيط الذي تربى وتعلم على مائدة القرآن مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا أيضا في وصية للنبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ حينما أرسله إلى اليمن في أصول الدعوة إلى هذا الدين، والوقت لا يتسع لبيان ذلك، ولكن يبقى أن نستخلص من هذه المواقف ونستخلص أصول هذه العقيدة مجملة مختصرة، نفتتح بها إن شاء الله تعالى لقاءنا المقبل إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء من خلال مقال جامع عن عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة لأخ ومن أحد دعاة هذه الأمة رحمه الله تعالى في مقال جمع فيه أصول هذه العقيدة، وقد مضى بنا الوقت سريعا ولا أجد سعة لقراءته الآن، فنفتتح به اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. وإلى أن ألقاكم جميعا أيها الأحباب على طاعة وذكر لله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا دين و